سمع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا في نتيجة الدرس السابق أن الصحيح في تكليف العاجز عن الرمي، وهم النساء محل الكلام، النساء والصبيان والشيوخ، هو كتكليف المريض العاجز عن الرمي بأن يستنيبوا، وليس كما ذهب إليه أساتذتنا وآخرون ممن نقلنا أقوالهم بأنهم يرموا ليلا، لأن الوجهين اللذين ذكروهما للاستدلال على ذلك ليس كامين، وكان الوجهان باختصار: الوجه الأول أن روايات الطائفة الثانية التي رخصت للعبد والخائف والراعي بالرمي ليلا نعممها إلى كل معذور ومنهم الشيوخ والنساء والصبيان، وقلنا أن هذا الجامع الذي عمم به ليس مانعا، والمفروض بالجامع أن يكون مانع. والوجه الثاني وما ذكره شيخ الرسالة الفياض من أنه روايات الطائفة الأولى نعممها، روايات الطائفة الأولى التي رخصت للشيوخ والنساء والصبيان أن يرموا ليلة العاشر بدل نهار العاشر نعممها إلى الحادي عشر والثاني عشر بالتجريد عن الخصوصية، ولأن العرف لا يفهم فرقا. يعني لماذا يرخص للنساء والصبيان أن يرموا ليلة العاشر بدل العاشر، ولا يرخص لهم أن يرموا ليلة الحادي عشر والثاني عشر بدل نهاريهما؟ قال العرف لا يفهم فرقا، وقلنا أن العرف يفهم الفرق والخصوصية موجودة، لأن الترخيص بالرمي ليلة العاشر بدل نهار العاشر إنما هو فرع الترخيص لهم بالإفاضة من المشعر الحرام بعد منتصف الليل بدل أن يمكثوا إلى طلوع الشمس، وهذه الخصوصية ليست موجودة يومي الحادي عشر والثاني عشر. فهذا التعميم إذن الذي افترضه شيخ الإسلام الفياض ليس صحيحا، وتوجد رواية صحيحة وصريحة عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لتبين هذا، أن وجه الترخيص للنساء والصبيان والشيوخ بالرمي ليلة العاشر بدل نهار العاشر، يعني الترخيص بهذا ليس في الرمي، أصل الترخيص بالتوجه ليلا إنما هو بلحاف تخفيف مؤونة البقاء إلى طلوع الشمس في المشعر الحرام، وليس بلحاظ رمي الجمرات ليلا. الرواية الصحيحة وطويلة عدة صفحات تشرح كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال محل الشاهد: ثم أقام حتى صلى فيها الفجر في المشعر الحرام، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل من مشعر الحرم من مزدلفة، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فلاحظ أن التعجيل والتخفيف إنما هو لأجل عدم تكليفهم بالبقاء بمزدلفة، ولذلك الرمي افترض عليهم أن تبقون إلى أن يطلع النهار وترمون جمرة العقبة. فإذن هذا التجريد على الخصوصية الذي افترضه الشيخ الإسلام الفياض، وقال أن هذا الترخيص الوارد للنساء والشيوخ والصبيان في ليلة العاشر نعممه إلى الحادي عشر والثاني عشر، رأينا أنه تجريد في غير محله وهذا التعميم. فيبقى إذن هذا القول الذي التزم به جملة من فقهائنا الذين ذكرناهم في بداية البحث، قول بلا دليل. وفي مقابل ذلك وجدنا الدليل على أن العاجز تكليفه أن يستنيب غيره، وقلنا أن طائفتين من الروايات في ذلك: طائفة التي تتحدث عن أصل مناسك الحج، أن من استطاع للحج ولم يذهب ينيب غيره، هذا الإنابة بأصل الحج شامل للإنابة بتفاصيله. وقرأنا عدة روايات من ذلك كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه. قرأنا عدة روايات بالدرس السابق، هاي إذن نستطيع أن نسميها الروايات العامة التي جعلت التكليف هو الاستنابة إذا عجز الإنسان عن مجموع مناسك الحج، وهو شامل للإنابة في تفاصيله. وقرأنا روايات خاصة في المقام كصحيحة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم. ثم تحدثت عن المريض إلى أن كان أصرح النصوص فيما نحن فيه في المقام هي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع. فالمراد هو العجز، عدم الاستطاعة، ما دام لا يستطيع يستناد عنه. فهؤلاء الشيوخ والنساء والصبيان عاجزون عن الرمي يستناد عنهم، وليس بأن يرموا ليلا. هذه الرواية طبعا اللي سميناها الأخبار الخاصة بالمقام اللي قرأنا بالدرس أمس، صحيحة معاوية وعبد الرحمن بن حجاج وموثقة إسحاق وصحيحة حريز وصحيحة حريز الأخرى وصحيحة رفاعة بن موسى، كلها ليست موجودة في الوسائل، كلها نقلناها من التهذيب والفقيه. فلعل أحد أسباب الاختلاف ربما في بعض تفاصيل هذه المسألة لأن غالبا الفقهاء يرجعون إلى الباب المختص في الوسائل، لا يجدون نصا يحصل اطمئنان بأنه لأن الوسائل، لكن هذه المجموعة كلها وهي صحاح معتبرات ليست موجودة في الوسائل في هذا الباب. تعلم كل باب معنون، هو كل باب مسألة تخص ذلك الباب. فهذه كلها بما فيها صحيحة حريز، بما صحيحة حريز الأخرى اللي قرأناها أمس، صحيحة رفاعة بن موسى، موثقة إسحاق بن عمار، كلها بالتهذيب. ربما موجودة بأبواب أخرى من الوسائل، أنا أتحدث عن الباب الذي عادة يتوجه إليه في هذه المسألة. فهي كلها ليست موجودة في الوسائل وإنما موجودة في التهذيب والفقه، ومصادرها موجودة طبعا هنا. نبين هنا بعض السؤال والجواب بطريقة، فإن قلت لإيضاح مزيد من تفاصيل عن هذه المسألة. إن قلت أن هذا صحيحة حريز اللي الآن جعلتها وكأنها روايات خاصة وصريحة في المقام اللي يقول بها الإمام سلام الله عليه: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع. فربما إذا كان لا يستطيع مو لا يستطيع عن الرمي، لا، لا يستطيع في نفسه، هو في نفسه عاجز يعني، وليس لا يستطيع عن الرمي. ربما تقول ذلك يعني كالمريض، شلون المريض الذي يستمر عجزه هذا لا يفيد ليل ولا نهار، لذلك فالذي يستنيب هو مثل المريض اللي عاجز في نفسه اللي لا ليل ولا نهار يقدر يرمي، هذا يستنيب. أما الذي ليس عاجزا في نفسه وإنما عاجز عن الرمي لشدة الزحام في النهار، قال يجب الليل يرمي. هذا ربما يرد هذا الإشكال، أنه هاي ليست بلحاظ لا يستطيع عن الرمي، لا عاجز عن الرمي، وإنما غير مستطيع في نفسه كالمريض. المريض لا يستطيع في الليل ولا في النهار، فتكليفه بأن يرمي ليلا لا معنى له، هو عاجز في نفسه فيكون تكليف الاستنابة. أما النساء والشيوخ والصبيان مو عاجزين في أنفسهم، عاجزين عن الرمي نهارا فيرمون ليلا. هذا فد إشكال مثلا، قلنا نستعرض بعض الإشكالات والتساؤلات ونجيبها. لكن هذا فإن قلت في جوابه أولا أن هذا ليس ظاهرا من الرواية، وإنما الظاهر من الرواية أنه لا يستطيع أن يرمي ولا يستطيع أن يطوف. يعني السؤال صحيح حديث: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: نعم إذا كان لا يستطيع. لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع الطواف ولا يستطيع الرمي، يعني فالظاهر هو عكس ما استفاده. هذا الوجه الأول في جواب هذا الاحتمال، يعني احنا نفهم إذا كان لا يستطيع لا يستطيع الرمي فيستنيب. أنت تقول لا يستطيع، لا، لا يستطيع عند عجز ذاتي كالمريض، لذلك حكم المريض اتفق الفقهاء على أنه الاستنابة، ما حد يقول يربي ليلا أنه عاجز في نفسه. الأمر الثاني أنه منقوض بالمغمى عليه في صحيحة حريز الأخرى: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويدخل مغمى عليه. ممكن أن يصحو من إغمائه في الليل، فلماذا كان حكم الاستنابة؟ لماذا لا يؤجل إلى الليل؟ المسألة إذن مو في العجز الذاتي لا ليل ولا نهار، لا، وإنما في العجز عن الرمي، هذا عنوان مغمى عليه، والمغمى عليه يمكن أن يفيق من إغمائه في الليل ويرمى، فلماذا لم تفسر الرواية هذا التكليف؟ الأمر الثالث أيضا في الرد هنا في نفس المريض، هما لو راجعت كلمات الفقهاء ونحن نقلناها في الدرس السابق وموجودة هنا، ماذا قالوا؟ مثلا نأخذ بعض هذه النصوص، مثلا افترض نص السيد الشيخ الصدر الأول: وإذا كان غير متمكن للمرض ونحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره. فمن لاحظ قضية العجز الذاتي حتى تقول أنه لا يستطيع العجز الذاتي؟ هذا لا يدر بالليل ولا بالنهار، فطبعا حكم الاستنابة لا. لاحظوا قضية عجز، ما دام بالنهار عاجز عن الرمي يستنيب، ولو كانت ملاحظة العجز الذاتي مو العجز عن الرمي لقالوا أن المريض ينتظر به إلى الليل، فإن استطاع في الليل أن يرمي فهو، وإلا يستناب عنه. بينما هي اكتفت، هاي أقوال الفقهاء أمامنا التي تلاحظونها، قال أن المريض ينتظر إلى المغرب، فما دام لا يزال هذا المانع وهو المرض فيستناب عنه. وعلى أي حال لو افترضنا على أن هذا هذه الصحيحة لا تدل على المطلوب الذي ذكرناه والاستنابة عن العاجز، فهي لا تدل عن المطلوب للآخر، وهو أن الضعفاء يكون تكليفهم هو الرمي ليلا، فلا تنفعه. يعني حتى لو تنزلنا وقلنا أنها لا تنفعنا، إن قلت أخرى، إن قلت أننا الآن في هاي مسألة الشيوخ والنساء والصبيان العاجزين عن الرمي بين خيارين: إما أن يرموا ليلا فراح يحافظون على شرط المباشرة بس يفتقدون شرط الوقت وهو النهار، أو يستنيبون فيحافظون على شرط الوقت وهو النهار لكن يخسرون شرط المباشرة. فهنا ندخلها في باب الأهم والمهم، أيهما أهم؟ الأهم هي المباشرة، ولو ضحينا بشرط الوقت فيكون تكليفهم الرمي ليلا، أم أن شرط الوقت أهم فنقول لهم إن عجزتم استنيبوا، المهم أن نحافظ على شرط النهار. فصاحب الفئم قلت له، وهم نقولها لأجل يعني إيضاح التفاصيل، يقول وأنا أقول يعني في هذا الفئن، قلت أننا نعتقد أن شرط المباشرة المحافظة عليه أهم من شرط الوقت، هكذا ندعي بالفئن، قلت أننا ندعي أن شرط المباشرة أهم من شرط الوقت، فإذا دار الأمر بين أن نضحي بشرط المباشرة فنستنيب ونحافظ على شرط الوقت، أو نضحي بشرط الوقت فما يرمي بالنهار يرمي بالليل، بس المهم أن يباشر الرمي بنفسه، فنقول الأهم هو شرط المباشرة، وخلي يرمي بالليل خلي يروح شرط النهار. هذا فإن قلت ذلك ترجيع بين هذين الخيارين، لكن هذا أيضا مردود بأولا أن هذه الأولوية استحسانية لا دليل عليها، لماذا هذا أهم من هذا؟ ما الدليل على ذلك؟ وقد تقدم أن الدليل على خلافه، يعني لا يملك دليل هذا الذي قال برميهم ليلا، أما نحن الذين قلنا بالاستنابة لنا أدلتنا العامة والخاصة في المقام. فهي الأولوية إذن مو بس لا دليل عليها، لا دليل على خلافها، هي أولا. ثانيا قد يقال بالعكس أن شرط المحافظة على شرط الوقت هو أهم، باعتبار أن الشارع المقدس يحب لكل المسلمين الحجاج أن يكونوا مجتمعين في نهار يوم العاشر والحادي عشر لرمي الجمار، فهذا عند أهم هذا اجتماع المسلمين من أنحاء العالم، فإذا أنت ضيعت شرط الوقت وسمحت بانقسامهم قسمين، قسم بالليل قسم بالنهار، ستفوت هذه المصلحة وهي مصلحة اجتماعهم في النهار لأجل رمي الجمرات ورمي الشياطين. فمثل ما تستحسن أنت تلك الأولوية، أنا أستحسن هذه الأولوية وأقول أن شرط الوقت ولو بالاستنابة هو الأهم حتى يجتمع المسلمون على صعيد واحد. فالمسألة ما دام صارت استحسانية نحن نستطيع أن نتبرع. الأمر الثالث أيضا للرد على هذا أن استقراء أحكام الحج، يعني من استقرأ أحكام الحج يجدها في أغلبها أنها في حالة العجز مو تؤخر التكليف إلى وقت آخر، وإنما يستنيب، هذا تستطيع ملاحظته في الحائض مثلا، إذا فاجأها الحيض مثلا وضايقها وقت الموسم وغيره، تلاحظ والعاجز لأي سبب أو مانع. فاستقراء أحكام الحج تجدها لو سويت استقراء أنه في حالة العجز ماذا يتصرف الشرع المقدس؟ هل كان يؤجل تنفيذ الحكم إلى حين التمكن أم كان يأمر بالاستنابة؟ تجد الأغلب يأمر بالاستنابة، ما يأمر بتأجيل الحكم إلى حين التمكن كما افترض هنا صاحب الفإن قلت. فإذا هاي الفإن قلت أيضا ليست صحيح. هذا المطلب الثالث. إذن الآن انتهى، ندخل في المطلب الرابع وهو ما قلناه من أن رمي النائب يكون الآن. كان انتهى المطلب الثالث الذي هو أصل المسألة، وهو أن الشيوخ والنساء والصبيان الذين رخص لهم برمي جمرة العقبة ليلة العاشر بدل نهار العاشر، ما هو تكليفهم يوم الحادي عشر والثاني عشر إذا خافوا من شدة الزحام؟ هل يرموا ليلا كليلة العاشر أم يستنيبوا؟ الآن انتهينا، يستنيبوا. وحينئذ تبدأ بعض التفاصيل، منها أن رمي النائب يكون بمشهد المنوب عنه، هذا دلت عليه موثقة إسحاق التي تقدمت اللي ورد فيها يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، موجودة في الرواية التي بين أيديكم بالمجموعة بل الثانية لعله موثقة إسحاق أو بالأولى، المهم فيها يحمل إلى الجمرة على كل. ورد في موثقة إسحاق يحمل إلى الجمرة، سألته عن المريض كيف، قال يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قال لا يطيق، قال يترك في منزله ويرمى عنه. فتكليفه إذن أن يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، لكن إذا كان لا يطيق وكان عاجز فالتكليف الثانوي حينئذ نعم ممكن أن يترك في منزله ويرمى عنه. وفي ذيل خبر أبي بصير اللي هو الأخير في المطلب الثاني، سألت أبا عبد الله عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ آخر خبر في رواية المطلب الثاني، آخر فقرة منه، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فرمي عنه وهو حاضر. فإذا في موثقة إسحاق يبدو ما موجودة وهي المجموعة التي بين أيديكم، وخبر أبي بصير موجود. فإذا بمقتضى هذه الموثقة وبمقتضى خبر أبي بصير أنه هذا الذي يستنيب المفروض أن يكون متواجد قرب الجمرة ويشهد رمي النائب عنه. يمكن أن نقربها يعني بغض النظر عن النصوص من باب تعدد المطلوب، أي أن هذا الشخص عليه مطلوبان، أن يكون قرب الجمرة مثلا وأن يرمي، فإذا عجز عن أحد هذين الواجبين وهو الرمي بقي الواجب الأول وهو أن يكون قرب. لكن طبعا هذا فيه إشكال التقريب، لأن الكون والتواجد قرب الجمرة ليس مطلوبا بنفسه وإنما هو مقدم للرمي، فإذا سقط الرمي لم يبقى مطلوب آخر. قد يخطر في ذهن أحد أن يقرب بهذا التقريب، فالتقريب على نحو التعجز المطلوب ليس صحيحا ويكون قابل للمناقشة، لأن هذان المطلوبان ليس مطلوبين فعلا، حتى هو مطلوب واحد هو الرمي، لكن هو الرمي له مقدم وهو أن يكون قرب الجمران، فإذا سقط ذو المقدم وهو الرمي لم تبقى المقدم. فدليلنا إذن في المقام هي موثقة إسحاق وذيل خبر أبي بصير. لكن سيد السيستاني كما في النصوص التي أمامكم حمل هذا الحكم على الاستحباب، قال والأولى في آخر نص من النصوص التي بين أيديكم، قال والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان، جعله استحبابية. لماذا جعله استحبابيا؟ لم أعرف له وجها، أنا أرى موثقة إسحاق واضحة في الوجوب مع التمكن، قال فإن كان لا يطيق قال أخو يترك في منزله، بس تكليف الأول أن يكون حاضرا. فلماذا جعله استحبابيا سيستاني؟ لا أعلم وجهه، لكن ربما لأن أنا ما أدري، لا أعرفه يعني بالبحث في المصادر وليس يكتفي بوسائل الشيعة، بس كوجه اقترح أنه في الوسائل ما موجودة موثقة إسحاق، قلنا أنا نقلت من التهذيب والفقيه، بالوسائل موجود بس خبر أبي بصير، وخبر أبي بصير ضعيف السند، أنا سميته خبر لم أسميه صحيحا. فإذا موثقة إسحاق في التهذيب والفقيه لم تقع عليها نظره، ربما لا أدعي ذلك، لكن لماذا جعله استحبابيا؟ وخبر أبي بصير ضعيف فجعل هذا المطلب استحبابيا وليس وجوبيا، لكن صاحب الحدائق وقع نظره على موثقة إسحاق ومع ذلك حكم بالاستحبابية. قال صاحب الحدائق، قال ويظهر من موثقة إسحاق استحباب حمل المريض إلى الجمرة والرمي بحضوره. سأنا ملتفت إلى موثقة إسحاق، يعني صاحب الحدائق ما أعرف يعني استظهاركم ماذا يقول، أنتم أيضا تشاركوننا في هذه موثقة إسحاق، هي ليست بأيديكم بس أنا أقرأ لكم إياها. ها؟ موثقة إسحاق بن عمار قرأناها أمس ضمن الأخبار الخاصة بالمقام، ما موجودة بهذه الورقة. موثقة إسحاق بن عمار اللي ناقشنا بها قضية السند وقلنا علي بن إسماعيل مشترك وناقشنا هذا الموضوع، بس قلنا حتى مع اشتراك علي بن إسماعيل هذا في الفقيه الرواية موجودة في التهذيب بطريقين موضعين، طريق صحيح وطريق مصحح، لكن في الفقيه سندها ضعيف الموثقة هذه، فيعني حتى اللي ما لقاها بالوسائل ولقاها بالفقيه هم يلقاها بسند ضعيف، بس بالتهذيب موجودة بسند صحيح هذه الرواية. موثقة إسحاق بن عمار قال سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار، قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، ظاهرة في وجوب الحمل إلى الجمرة، قلت لا يطيق ذلك، فقال يترك في منزله ويرمى عنه. فلعل الاستحبابية ناشئة من هاي أن خبر أبي بصير وضعيف السند، وهذه الموثقة ليست موجودة في الوسائل، موجودة في الفقيه أيضا بطريق ضعيف لكنها بالتهذيب بطريق صحيح. إذن هذا المطلب بحسب ما توصلنا إليه هو وجوبي، أن الذي يستنيب يكون بمشهد من رمي النائب إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن يترك في منزله ويكتفي برمي النائب. المطلب الخامس الآن أنه هذا الليل الذي رخص فيه بالرمي، هل هو يتعين بالليل السابق على اليوم كما قرأنا في نصوص الفقهاء بالورقة التي بين أيديكم، مثلا شهيد الصدر الأول أمامنا عدة نصوص، يقول فيرمي فإنه يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار، فيرمي مثلا في ليلة الحادي عشر حصة اليوم الحادي عشر، ويرمي في ليلة الثاني عشر حصة اليوم الثاني عشر، فهل يتعين هذا الرخصة بالرمي ليلا يتعين بالليل السابق على النهار المطلوب أم لا مطلق الليل سواء كان متقدما أو متأخرا؟ كاشف اللثام وصاحب الرياض قالوا بالإطلاق، هذا النص لهما نص واحد، قال كاشف اللثام وصاحب الرياض ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى. الفتاوى ليست مهمة، عموم النصوص يقصد بالعموم الإطلاق هنا، والروايات التي قرأناها بالطائفة الثانية، احنا قلنا النكتة في عزل هاتين الروايتين، هاتين الطائفتين روايات، الطائفة في المطلب الأول كانت خاصة بالرخصة ليلة العاشر، واضح باقترانها مع قضية الإفاضة من مزدلفة وغيره، بينما الروايات اللي عزلناها في المطلب الثاني فيها إطلاق لا توجد قرينة في تقييدها بأي يوم. فموثقة سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، الليل مطلق لم يحدد بأنه نعم الرخصة ما ليلة العاشر بدل يوم العاشر متعينة بليلة العاشر، واضح لأنه بعد الإفاضة من المشعر الحرام فذيك متعينة، الكلام في هذا الليل بدل نهار الحادي عشر والثاني عشر يتعين بالليل السابق لنهاره أم مطلق؟ فقال كاشف اللثام وصاحب الرياض: ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى. واختاره صاحب الجواهر أيضا، لكنه نقل عن صاحب المدارك قوله. والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي الجمرات جمرات كل يوم في ليلته. هذا إذن قائل بتعين رمي ليلكم. وسيد الخوي علق عليه وقال: هذا هو الصحيح، ورأينا أن كل الفقهاء الذين نقلنا أقوالهم في هذه المسألة كلهم أيضا اشترطوا ذلك. سيد السيستاني، شيخ الفياض، شيخ صدر الأول، الثاني، سيد صاحب العروة، كلهم قالوا أنه الرمي يكون في ليلة ذلك النهار، وهذا أيضا صححه السيد الخوي. قال في وجهه السيد الخوي قدس سره في كتاب المعتمد، طبعا تعلمون أن كتاب الاستدلال في الحجول معتمد، قال: لأن الروايات المجوزة للرمي في الليل ناظرة إلى أن تقديم الرمي على وقته إنما هو ممنوع في حق المختار، وأما المعذور فالمنع مرتفع عنه ويجوز له التقديم، ولا نظر في الروايات إلى مطلق الليل. يعني يقول هكذا، يقول أن هذا الذين رخص لهم المختار مو المعذور، المختار كان ممنوعا عليه أن يرمي ليلا، وظيفة الرمي نهارا، فجاءت الرخصة ورفعت عنه هذا الحظر فجاز له الرمي ليلا، ولا نظر في الروايات إلى مطلق الليل. ينكر أن للروايات إطلاق يشمل مطلق الليل. قال: ويؤكد ذلك ما ورد، هذا في المعتمد في شرح المناسك جزء 29 صفحة 407، ويؤكد ذلك ما ورد في جواز إفاضة النساء ليلة المشعر إلى منى ورميهن جمرة العقبة بليل، أي ليلة العيد، فليس لكلمة الليل إطلاق يشمل الليل اللاحق، بل النصوص كما قلنا ناظرة إلى رفع المنع عن الرمي بالليل السابق وجواز التقديم على النهار، لأنه لم يفصل الروايات كما فصلنا نحن بين المطلبين. فقال: ألا تنظر إلى الروايات؟ انظر فيها، يقول: يفضن بليل ويرمين بليل، فيا ليل هذا اللي يرمين به، ليلة ذلك النهار العاشر، لأن الإفاضة كانت في العاشر. فيقول: ويؤكد ذلك جواز إفاضة النساء، ويشهد لما ذكرنا أيضا، والكلام ما زال له قدس سره، ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنه قال: في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل، فإن الإفاضة بالليل والخروج من منى، وأنه يذهب إلى حيث يشاء، شاهد على أن المراد بالليل هو الليل السابق، فليس للمريض والمعذور التأخير إلى الليل اللاحق. وهذا الكلام طبعا لا يمكن المساعدة عليه من أكثر من وجه. أما وجهه الأول هذا تقريبه، قال أن المكلف المختار ممنوع عليه أن يرمي ليلا لأن التكليف أن يرمي نهارا، وزال المنع ورخص له فجاز له أن يرمي ليلا الليلة السابقة. وهذا الكلام لا يمكن مساعدة عليه، لأن الممنوع ليس فقط الرمي في الليلة السابقة، وإنما حتى الرمي في الليلة اللاحقة، فإذا زال المنع زال عنهما اثنيناتهم. المنع في الليل للمختار لا يختص بالليلة السابقة، يشمل حتى الليلة اللاحقة. فهي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ما جعله مؤكدا وهو أنه إفاضة النساء ليلة العاشر بالمشعر من المشعر، وهذا واضح أنه متعين في ليلة العاشر. نعم نحن نقول بالتفصيل، نقول أن الليل المقصود بالرخصة ليلة العاشر هو متعين بليلة العاشر لاقترانه بالإفاضة. الكلام في الحادي عشر والثاني عشر، هذه ما هي القرينة التي تعينه على أنه الليل السابق؟ إضافة إلى قول يقول: ولا نظر في الروايات إلى مطلق الليل. نحن هذه الروايات بين أيدينا وعزلناها في المطلب الثاني، نحن لهذه النكتة عزلناها لأن فيها إطلاق لا يتعين بالعاشر والحادي عشر والثاني عشر، اقرأوها كلها في المطلب الثاني. رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، فيها التقييد بأنه الليل السابق مطلق، اقرأ الوراء أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي وهكذا بقية الأخبار الموجودة. ثم الشيخ الأستاذ الفياض عرض وجها آخر لاختصاص الرمي بالليل السابق تعينه به وليس بمطلق الليل، قال وهذا في كتابه تعليق مبسوطة، قال ولا يبعد ظهوره، أي النص وهو موثقة سماع الثانية بحسب تسلسل الكلام، ليرجع المصدر يجده، موثقة سماع الثانية في المطلب الثاني، المطلب الثاني أمامكم موثقتين لسماع ابن مهران، أولى الثانية يقصد الثانية اللي هي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل، أو كره ربما بالمبني المجهول، كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا، هذا كان نظره. قال ولا يبعد ظهوره، هذا النص في الليل السابق، ليس فيه إطلاق ليشمل الليل السابق ولا باعتبار، لاحظ الوجه الذي قاله، أن رمي الجمار في الليل اللاحق قضاء لا أداء، وظاهر الموثقة أنها في مقام بيان وظيفتها الأولية لا الثانوية كالقضاء. يقول فإذن هذه ظاهرة بأنها متعين، لماذا؟ قال لأنها أكيد الأحكام هاي جاية بصدد الأحكام الأولية، فمو الأحكام الثانوية كالقضاء مثلا وغيره. زين، قال باعتبار أن فإذن يتعين بالليل السابق لأنها بصدد بيان الأحكام الأولية للثانوية، وهذا طبعا فيه مصادر على المطلوب، لأنه أنت هو هذا علم الدعاء، أنت لماذا تعتبر الرمي في الليلة اللاحقة قضاء؟ هذا مصادر على المطلوب، وهذا هو الكلام الذي يقول بالإطلاق، يقول أن الرمي بالليلة اللاحقة والسابقة أداء لا يراه قضاء. لاحظت وجه الشيخ الفياض رد علي، الشيخ الفياض يقول هذه الرواية متعينة بالليل السابق لأنها بصدد بيان التكليف الأول مو الثانوي، والرمي بالليل لو قلتم بالإطلاق كما تزعمون، نحن الذين نقول بالإطلاق، يعني تشمل الليل السابق والليل اللاحق، معنى هاي الرواية تشمل الأداء والقضاء، وهي ليست بهذا الصدد وإنما بصدد بيان الحكم الأدائي. فنقول في ردي أن هذا هو الكلام، هذا مصادر المطلوب، نحن نقول القائد بالإطلاق أن الرمي في الليل السابق والليل اللاحق هو أداء وليس قضاء. ثم طبعا قال كلاما موهما، نحن ليس بالضرورة أن ندخل في يعني الكلام نتحدث بكل ما نكتبه، يعني أكو شيء يليق بالبحث وأكو شيء يليق بالكتابة، بس فقط أرفع الإيهام لا أترك مناقشته، لأن اللي يقرأ أول وهلة في تعليق مبسوطة قد لا يفهم كلام موهم. قال بعد هذا الكلام يقول ويؤكد ذلك أن التقديم مكروه لغيرهما، غيرهما الراعي والخائف، ويؤكد ذلك أن التقديم، تقديم الرمي إلى الليل بدل النهار مكروه لغيرهما، مع أنه لا معنى لكراهة القضاء سواء كان في الليل أم في النهار. لما التقديم محرم وليس مكروه؟ كما نعلم التقديم محرم وليس مكروه، فما معنى كلامه؟ فأوجه كلامه طبعا للدفاع عنه بأنه لاحظ اللفظ الموجود في الموثقة باعتبار كره رمي الجمار بليله، فهذا المكروه من يراجع المصدر ويجد هاي العبارة، لا يصور أراد بالمكروه القسم أحد الأقسام الخمسة من الأحكام، لا لا، وإنما أراد بالمكروه هاي كلمة كره الموجودة في النص، فلرفع هذا الإيهام يريد يرجع المصدر، وكره محمولة على الحرمة طبعا هنا وليس على المكروه، بس هو تعبيره مهم. يقول ويؤكد ذلك أن التقديم مكروه لغيرهما، وليس مكروه، محرم لغيرهما، لغير الخائف والرعي اللي مو معذورين، صحيح التقديم محرم مو مكروه، فشنو معنى هذا؟ فالظاهر أنه قصد مكروه لأنه أخذ اللفظ الموجود في الموثقة. فإذن النتيجة الآن اللي توصلنا إليها أنه علينا أن نقول بالتفصيل، والتفصيل هو التالي واللي ثبتنا في مناسك الحج التي هي مطبوعة، قلنا فيه أن الترخيص له أشكال، الترخيص للنساء والصبيان والشيوخ هذا في ليلة العاشر مرخص لهم أن يفيضوا من المشعر الحرام قبل الفجر ويذهبوا إلى جمرة العقبة ويرموا ليلا هؤلاء. وطبعا حينئذ متعين الليل بالليل السابق ليلة العاشر بقرينة وجود الإفاضة. أما رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فالمرخص بالرمي ليلا للخائف وغير المتمكن من المكث في منى نهارا كالراعي الخائف على ماله وكالمديون المطلوب يخاف أن يقبض عليه وكالخائف من السلطان أو أي شيء آخر يظهر نهارا فيرمي ليلا. هؤلاء يرمي ليلا. أما العاجز عن الرمي مو العاجز عن المكث في منى والوجود والتواجد في منى هذا عليه أن يستنيب وأن يكون الرمي النائب بمشهد منه إلا إذا لم يتمكن من الحضور عند الجمرة ويشاهد رمي النائب فيعذر ويترك في منزله. والليل الذي يرخص فيه للخائف الراعي والخائف والمدين هو مطلق الليل سواء كان السابق أو كان اللاحق لإطلاق الروايات وعدم وجود ما يعينه بالليل السابق. هاي خلاصة الأحكام إذن وفصلناها التفصيل يعني ليست ما ممكن جمعها بنص واحد هي الأحكام مختلفة. لكن طبعا هنا نقول أنه بما أنه يوجد شك في إطلاق الليل من قبل البعض هاي تعليق على قضية إطلاق الليل في للمرخص لهم ليلة الحادي عشر والثاني عشر ممكن الليل السابق أو الليل اللاحق هذا بحسب الحكم والنتيجة نعم صحيح ودلت عليه الأدلة. لكن لاحتمال الشك في إطلاق هذه الروايات ليس لها إطلاق ولأن الرمي في الليل السابق هو أحد فردي التخيير مو؟ فإذا شككنا في الإطلاق نعود إلى الأصل والأصل الجاري في المقام هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير لأن يدور الأمر إما بين الرمي ليلة النهار المعين تعيينه أو مخير بين الليلة السابقة والليلة اللاحقة فهي صغرى لمسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير نأخذ بالتعيين فالليلة السابقة معينة هو لا يتصل النوبة إلى الأصل لتمامية الدليل على الإطلاق بس لأجل وجود من شك في الإطلاق ولأجل أن الرمي في الليلة السابقة هو أحد فردي التخيير ولأن الأصل الجاري في المقام ودوران الأمر بين التعيين والتخيير وفي مثل هذه الحالة نأخذ بالمعين الشك بالإطلاق ماذا يأتي يعني من مثلا حينما يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا يعني هو صح بحسب ظاهر اللفظ فيها إطلاق بس بحسب الوجدان ذول رعاة الإبل إذا جاءوا بالليل يا ليل يعني وصلوا بالليل وما يلحقون أو يخافون أن يبقوا للنهار فيا ليل إذن الليل السابق. فلذلك وجدانا يوجد شك في الإطلاق وإن كانت الألفاظ هي فيها إطلاق بحسب الظاهر بس يوجد. فلذلك قد تقول أنه لا تصل النوبة إلى الأصل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ما دام الروايات فيها إطلاق فإذن نقول مطلق لأن نعم هذا قلناه لكن لأجل وجودي في النفس شيء من الإطلاق باعتبار أن الظاهر هذا رعاة الإبل أي ليل وصلوا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم لرعاة الإبل قابل ذولا عافوا النهار والرمي وصلوا بالليل اللاحق أكيد هم وصلوا في الليل السابق ولا يستطيعون أن يبقوا مدة طويلة في منى لأجل أن ينتظروا الرمي نهارا فعجل لهم بالرمي ليلا ويخرجون. فإذا الشك في الإطلاق يمكن أن نقول فلذلك جعلنا الاحتياط استحبابي بأن يكون الرمي لكل نهار في ليله السابق وإن كان مقتضى الإطلاق أن يتخير بين السابق واللاحق لكن لأجل الشك في الإطلاق ولأنه إذا شكينا في الإطلاق فالأصل الجاري في المقام ودوران الأمر بين التعيين والتخير ونقول بجريان التعيين فالفرد المعين إذن هو أن يرموا في الليلة السابقة. لذلك في مناسك الحج نحن قلنا بالرمي في الليلة السابقة هذا النص الذي قلنا يعني من هذه الناحية لم يختلف عن الآخرين. النص نعم العفو، بس هذا النص اللي ذكرناه، قلنا في النص في المناسك موجود، فيرمي حصة كل نهار في ليلته. نحن التزمنا بذلك لأنه هو الأحوط استحبابا لجريان الأصل والدوران بين. نعم
شيخ، ما عندما يعتبر المضاف إليه بالنسبة مثلا ليلة الحادي عشر والنهار الحادي عشر، المضاف إليه محدود قيد للإطلاق
وشلون؟ نأخذ الأصل طبعا عدم التقييد، بس هي ما يعني لا توحي بوجود مضاف إليه محذوف. لا أقرأ النصوص يمك بالورقة موجودة. رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، لا تقبل الجملة تقدير مضاف ومضاف إليه. لو كان ما يسمى بالنحو يعني ظرف مقطوع لإضافة من قبل ومن بعد، ماكو. لو كان هكذا النص جاي حينئذ ممكن تقدير مضاف إليه باعتبار أنه ظرف مقطوع لإضافة.
اليوم العرفي يمتد من المغرب الى مثلا الغروب الثاني، يعتبر هذا الليل هو ليل النهار اللي بعده.
هذا صح، لكن لماذا تعين اطلاق هاي الروايات على هذا؟ يعني هاي الروايات هو الاطلاق يؤخذ مو من اشياء خارج، يؤخذ من النص. النص يقول رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، هذا النص فيه تقييد يعني برمي الليله السابقه متعين به.
طيب محذوف باعتبارات
الأصل هو عدم التقدير كما تعلمون. نعم أنا معك في أنه يوجد في النفس شيء من الإطلاق، لذلك نحن الذي ثبتنا بالمثال العملي في مناسك الحج أنه أن يرمي حصة كل يوم في ليلته لأجل وجود هذا الشك في الإطلاق، وإن كانت هي الألفاظ مطلقة والنصوص مطلقة، وهذا واضح فيها رخص العبد وقال بالإطلاق جملة ككاشف اللثام وصاحب الرياض وصاحب الجواهر، لكن لأجل وجود شيء في النفس منه، فإذا لم يتم الإطلاق فإذا نتحول إلى الأصل، والأصل الجاري في المقام دور الأمر بين التعيين والتخيير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.